من لبنان الحر قصة وطن. صباح الخير، تحية لك اللي عم بتابعونا بلبنان وبرات لبنان. دايما دكتور إلي الياس بيكون محضر لنا مواضيع، يا اما بشكل مباشر بتخبرنا عن تاريخ لبنان، يا اما بيكون في احداث معينه بالمنطقه او بلبنان لها تاثير مباشر على السياسات اللي قطعت وحتى على الواقع الحالي. ومرات بيعملنا مثل قراءه بين للامس واليوم ونشوف قديش نحن ما عم نعرف نتعلم وناخد عبر من التاريخ الحديث وغير الحديث. أنا ما بدي يكون كثير سلبية وعم زيدها، بس لأنه الموضوع اللي بدي يحكي فيه اليوم موضوع أساسي جدا، ولو ما كان لنا بشكل مباشر نحن ارتباط فيه، بس السؤال الأساسي أنه ما الذي يمنع أنه المحطات المفصلية اللي قطعنا فيها وقطعت فيها المنطقة ما بنتعلم فيه منها عن جد، ونرجع منكمل ببعض السياسات اللي كنا عم ننتهجها واللي كانت عم تحمينا بين مزدوجين سياسة الحياد. عم بتابعوا لبنان الحر عبر موجات 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر، وأكيد عم تشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش rll. عمول شير دكتور إلي
دم.
أكيد كل شخص بحب أنه توصل هذه الحلقة وهالمعلومات اللي بقلبها لأكتر عدد ممكن من الناس، كمان بيعمل شير على صفحتنا على راديو فري لبنان داش أرلال. الموضوع اليوم فيني سميها الجولة الثالثة للصراع الإسرائيلي مع المناطق العربية أو مع بعض الدول العربية، جولة 1967.
صحيح.
كان في جولة 48، جولة 57، وبعدين 67.
صحيح.
ليش بدنا نحكي أكتر شيء عن 67 اليوم؟
قلتكم مثل ما قلت بالبداية الحلقة أنه دائما نحن بس نحكي بالأحداث التاريخية بيكون الهدف لنا أنه نتعلم، مش هيك ناخد مثل بقوله هيك فكرة عن التجارب السابقة، وبلكي إذا انعادت هذه التجارب، هلأ أكيد ولا مرة التجربة تنعاد هي ذاتها، ولكن
صحيح.
المواقف اللي اتخذت بظروف ممكن تتشابه بالمستقبل نفهمها ونحللها ونستفيد من هالخبرة. الحرب 67 يعني هي الحرب إذا بدك اللي أكتر شيء لما نقعد نحكي عن الصراع العربي الإسرائيلي بتكون هي أخذ هذا الحيز المهم من الدراسات والقراءات، لأن هذه الحرب فعلا يعني كانت مؤثرة بشكل كتير كبير بالخط العروبة وبالوحدة العربية، وبال إذا بدك يعني مثل كأنه كان دول عربية بوقتها هي بالأبوجي أو بالقمة فيما عرف بالتضامن العربي بقيادة عبد الناصر، واللي كان دايما يعني الهدف المركزي او القضيه المركزيه مثل بيسموها هي القضيه الفلسطينيه. ف
ليش نقول انه اظهرت حقيقه المسرحيه مثلا بموضوع التضامن العربي؟
فينا للاسف يعني كمان مع الوقت، وهون اهميه التاريخ، لما تنكشف مصادر وتنكشف وثائق بتصير تقدر تفهم اكثر الواقع، ولكن بوقتها كتير صعب على اي مواطن عربي ساكن باي دوله عربيه
يشوف الاشياء
مثل
ما هي.
100% القصه من كل بكل تفاصيل اللي كان مبين بوقتها، انه من بعد النكبة أو معارف بقيام دولة إسرائيل بـ 48 الدول العربية الحديثة كمان النشأ، يعني هي كمان بدنا نحن ناخد مع الاعتبار أنه هالدول العربية ما كان صار لها زمان
مثل الأردن مثلا،
الأردن سوريا حتى لبنان، يعني لبنان عم نحكي بـ 48 كان عمره 5 سنين دولة مستقلة، يعني عن أي دولة كنا أو أي دول عربية بدنا نحكي وأي قوى استراتيجية كانت بتشكل بهذاك الوقت. برأينا برأي كل الباحثين أنه كان برا ضعيفة، مشان هيك واحدة من أسباب عدم إذا بدك يعني استمرار الحرب 48-49 لأسرد الأراضي المسلوبة من العرب فلسطين انتهت بمعاهدات وعفوا بهدنة هيك أرميسيس بنسميها، يعني مجموعة اتفاقيات كان بين مصر كان بين الأردن سوريا لبنان مع الدولة الإسرائيلية، وهيدا الهدنة كل طرفين النزاع أخذوها بطريقة، الإسرائيلية اعتبروا أنه منهم جاهزين عسكريا تدافعوا عن المكتسبات اللي حققوها، وبالتالي الهدنة هي أفضل خيار بالوقت الحالي، والعرب كمان اعتبروا أنه منهم جاهزين عسكريا تيواجهوا، وبينطروا الفرصة المؤتية ل إذا بدك التحضيرات لأنه يستردوا الأراضي الفلسطينية، وبالتالي الجولة الثانية اللي هي منا مباشرة العلاقة بالأراضي الفلسطينية اللي حكيت عنها هي حرب قناة السويس.
نعم.
بهيدي الحرب في عنصرين لازم ناخدهم على الاعتبار، دور عبد الناصر وصوله على السلطة بمصر، هيدي الحرب نهايتها كانت إذا بدك شكلت ربح معنوي كتير كبير لعبد الناصر، لأنه بعد الحرب
عطته الدفع عدوان
تماما. يعني كان في عندك عدوان الثلاثي اللي هو العدوان الإنجليزي الفرنسي الإسرائيلي على قناة السويس، لما قرر عبد الناصر يأمم هيدا القناة. تأميم هو عملية وقت الدولة بتصير هي مسؤولة بشكل مباشر عن المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
مزبوط.
وكمان كان التوجه بفكرة التأميم توجه أكتر اشتراكي يساري بهداك الوقت، اعتبروا الغربيين أنه هيدا خطوة باتجاه الحلف مع الاتحاد السوفيتي، وهيدي خطوات ما كتير بتساعد على أنه يكون مصر أو الدولة المصرية عم تروح باتجاه أكتر صوب الغرب. فإلى جانب تشكيله خطر مباشر على مصالح اقتصادية الإنجليزية والفرنسية والإسرائيلية، كلنا بنعرف أهمية قناة السويس، وبعدنا لليوم مش هيك، كل يومين ثلاثة بنسمع بالأخبار مشكل صار بنقلة نفط من هون، سكرت القناة، ارتفعت الأسعار بالعالم. يعني هي قناة استراتيجية جدا، أولا أول شيء لكل موارد الطاقة النفطية إلى أوروبا بعدها بتمر بهذه القناة أو الأغلبية الكبرى، واثنين التجارة العالمية، هذه القناة هي حيوية بها التجارة العالمية، المواصلات خاصة المائية. فبهالعدوان هيدا المفارقة انه الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية دعمت عبد الناصر،
كان عندهم مصالح لانه
تماما يعني كل واحد من ميله،
كانت انسحبت بريطانيا العسكرية
من وراء هال اذا بدك هال يعني هالحرب هيدي والتهديد الامريكي والسوفيتي لهالعدوان الثلاثي، كان نتيجته طبعا انسحاب العسكري النهائي للانجليز والفرنسيين من الشرق الاوسط، مش بس من منطقه سيناء. وفينا نعتبر نحن بدراسه التاريخ انه 57 هي كانت نقطه تحول على مستوى الهيمنه الاوروبيه على الشرق، ودخلت امريكا والاتحاد السوفيتي محلها.
شو خص هون مضي اقتران بالموضوع؟
هيدا بدنا نتركه لانه ما تنسي قناه السويس بتبلش من البحر المتوسط بتدخل البحر الاحمر بتطلع بحر العرب.
نعم.
فالنقاط الاستراتيجية المضائق اللي موجودة على هالبحر هي مضائق استراتيجية، وبالتالي أي احتلال لهالمضيق بسكر العملية التجارية بكل بساطة، يعني بسكر الطريق، وبالتالي هيدا بيؤدي لاستثمارها بشغل تاني، يا أما تشكيل ضغط على البلد اللي هو عم بيستفيد من هيدا الطريق البحرية اقتصاديا وحتى أمنيا، من تاني مالي بشكل ضغط عالمي، يعني بيقدر يجذب أو بيقدر يجبر الدول العالم تقعد تقول خي شو بدك، يعني انت هلا سكرت لنا شريان اساسي بالاقتصاد، هلا قدمهم قناه السويس.
بس هو ما بيتاثر كمان كبلد معين يعني؟
هلا طبيعي، بس اليوم يعني هاي واحدة من الاستراتيجيات المعتمده، يعني ما فينا نقول انه اذا اخذ قرار
كرمال كثير بنضحي بالقليل،
ما في مشكله. نعم. دائما بهيك خطوات كبيره قلديكو يعني بيبين بعدين انه ما بتكون الصوره مثل حقيقه الفعل. يعني اليوم ايه نحن سكرنا مضيق، طردنا القوات الحفظ السلام الدوليه من سيناء، ما بيكون الهدف في احتلالها وخلص تمتين الوجود، هي نوع من ضغط سياسي ومن الأسلحة السياسية اللي تعدمت بهذيك الوقت. المضيق تيران تسكر بالحرب 67، هون من شوي بعد 10 سنين. كيف وصلنا للحرب 67؟ عبد الناصر لما أخذ
الوهج وهالسكسي كله
الوهج من بعد حرب قناة السويس، رجع أحيا منطق أو إذا بدك قضية الوحدة العربية، وطرح حاله زعيم للدول العربية وزعيم عربي الأوحد. وفعلا يعني عندك من 57 للـ70 عبد الناصر هو الزعيم الأوحد العربي في المنطقة، وكل باقي الدول العربية كانت تشتغل إذا بدك درجة تانية
رغم النكسة بالـ67
اللي وصلنا لها، اللي هي كان ضربة
يعني قبل الـ70 حتى
كان ضربة كبيرة لإله. فعبد الناصر بهالمرحلة هيدي كل الدول العربية بتعتبر انه اي زعيم عربي اذا ما كان عنده استراتيجية واضحة لإعادة الاراضي المسلوبة من الاسرائيليين واعطاء العرب فلسطين، يعني هيدا منه زعيم حقيقي. وكانت كل التحضيرات بدل على هذا الشيء، يعني دايما كان الاسرائيلية والدول المجاورة العربية، عم نحكي هون بشكل خاص مصر الاردن سوريا ولبنان. هلا هون تنشوف نحن لبنان شو كان موقفه بهيدا المرحلة. المناوشات ما وقفت، ولكن كان كل الناس عم بتقول خي بدنا ضربة قوية لإسرائيل وبدكم تجهزوا حالكم عسكريا شو بك تعملوا. عبد الناصر اشتغل كتير على العاطفة واشتغل كتير على تجيش الشعوب، وكان عنده فرصة انه الصراع الامريكي السوفيتي بوقتها انه هو يصطف الى جانب السوفيات وياخد سلاح من الاتحاد السوفيتي، معناتها هو موضع نفسه استراتيجيا بهيدا الاطار، يعني اعلن اذا بدك عداوته للامريكان وبالتالي اعلن عداوته للإسرائيلية. هلا بعد التحاليل وبعد الوثائق ما بين هلالين، يعني مع بداية وصول عبد الناصر للسلطة بمصر كان في محاولة تفاوض مع إسرائيل، ولكن لأنه الأمور وصلت لخواتيم سلبية
مش سعيدة
ما ساعدت، تحول أكتر السياسة لعبد الناصر الخارجية بعداء تام للإسرائيليين وجرب أنه هلأ منشوف شو عمل بال67. فالتحضيرات كانت مقلعة، ولكن بال67 اللي هي تسميتها مشهورة أكتر من حرب ال67، اسمها حرب ال6 أيام.
أوكي،
حرب ال6 أيام. طيب مجرد تسمية الحرب 6 أيام،
يعني حرب خاطفة سريعة
بوقتها كل الدول العربية المجاورة حتى البعيدة شوي مثل العراق مثل السعودية مثل هالدول كانت داعمة لجهود عبد الناصر العسكرية، وكانت عم تتسلح بشكل كتير كبير وحاطين كل مقدراتهم المالية مع عبد الناصر. طيب كيف معقولة بست أيام
تنتصر إسرائيل؟
تنتصر إسرائيل هلأ
في أخطاء بالتكتيك. استراتيجية صايرة أكيد، وفي أخطاء بالتكتيك
العسكري، في أنا أحكي باللي بديك، ولكن يعني إذا بدك الأكتر شيء كان هيك لافت هو الشغل والتركيز على البروباغندا الإعلامية بهيدي الحرب. مش هيك كانت كل الناس متوقعة، وأنا بتذكر يعني جدي الله يرحمه والناس اللي نتعاطى معهم بملف السياسي ولما من أريخ هذيك الحقبة كانوا فعلا مصدقين أن الدول العربية بقيادة مصر حتنهي إسرائيل عن الوجود، وكانوا كلهم متوقعين أنه 3-4 أيام بنكون رحنا كلنا صلينا بالقدس.
صحيح،
عم نستعمل نفس التعبير والشعارات اللي عم تستعمل اليوم. ولكن اللي تبين بتاني يوم وثالث يوم من المعركة أنه انقضى بشكل سريع على القدرة المصرية الجوية، يعني انقضى على السلاح الجو الإسرائيلي. هون في كتير معلومات عم تطلع عن هذا الموضوع، منها تكتيك عسكري، منها استراتيجيات عسكرية، ومنها تكنولوجيا اللي كانت مش موجودة عند الدول العربية بس موجودة عند الدولة الإسرائيلية،
ومنها الأخطاء والإهمال اللي هن كمان تسببوا فيه.
تاني شغلة، هلا تالت شغلة اللي كتير مهمة إنه تنسيق الجهود بين هالدول العربية ما كانت كافية. يعني لما كانت الخطة مرتكزة على سلاح الطيران تركوا المشاة لحالهم، قدروا الإسرائيلية بست أيام قضوا على أغلبية الجيش المصري، يعني وقفوا له قدراته العسكرية، فاتوا على الضفة الغربية لأول مرة، وهذا كان انتصار تاريخي لليهود وللحركة الصهيونية إنه يوصلوا على القدس الشرقية ويوصلوا على حيط المبكى، لأنه ما كان قدروا يوصلوا له. ما هيك، هذا كان بمواجهة مع جيش الأردني، وقدروا أخذوا هضبة الجولان اللي بعدها لليوم 40 سنة أو أكتر شوي تحت سلطتهم.
طيب هذا مش خطأ يعني كمان من رئيس حافظ الأسد لما كان وزير دفاع بوقتها كيف سحب الجيش كله مثلا؟
إيه
خطأ ولا تواطؤ؟ إيه كيف نقراها نحن؟
هلأ هون بعض المعارضين واللي هن بفتكر يعني كان معهم حق بهذا الموضوع أنه لا، كان في اتفاق من تحت الطاولة مع حافظ الأسد،
يعني تواطؤ
لتسليم الجولان مقابل أنه يوصل للسلطة بسوريا. وشفنا يمكن إذا بتطلع على كل القراءة التاريخية اللي بنعملها أنه إيه السوريين والإسرائيليين من تحت الطاولة عندهم نوع من خط أحمر، رح
نسميه السلام بالجولان
لحد هاللحظة رغم سقوط النظام وكل الفوضى اللي عم يصير بسوريا. بعد الجولان هي أكتر منطقة آمنة على حدود مع إسرائيل، وبالتالي بتشوفي يعني أنه هالعرب ما بعرف إذا الشعارات كانت فعلا بتعكس حقيقة إذا بدك هالتوجه السياسي، أو إذا حاطين مصلحتهم الخاصة وراء مصلحة الشعوب العربية. بنشوف أنه عبد الناصر يمكن كان القائد الوحيد، فينا نقول نعطيه يمكن هيدا يعني
هذا
الإيجابية أو هذا الكردية، إنه القائد الوحيد اللي فعلا يمكن كان حاطط لقضية فلسطينية هدف بالسياسة الخارجية. هلا الأخطاء اللي صارت أكيد، وبرجع بقول لك منها البروباغندا اللي دائما العرب يتكلوا عليها وللأسف بعدها اليوم تمارس، يعني نفس البروباغندا اللي اعتمدت مع عبد الناصر اعتمدوها منظمة تحرير فلسطين، شعارات شعارات شعارات، والواقع هو غير محل. واليوم نفس البروباغندا تبع تحرير الجنوب والصلاة في القدس بعدها هي ذاتها، وبظن يعني كل الناس مقتنعة انه هالأسلحة الموجودة اليوم مع حزب الله ما بتعني اي شيء وبتشكل اي خطر على الإسرائيلية.
مهمة كتير هذه الفكرة دكتور إلي، بدي اوقف عندها وعند نقطة تانية كمان حكيت فيها، بس خليني اقول صباح الخير للي عم بيصبحونا من السويد، اكيد نشكركم على متابعتكم، واللي كل عم بيتابعونا برات لبنان، وبحب لما يخبرونا من وين عم يسمعونا. على كل حال في شغلتين كتير مهمين دكتور إلي. اول نقطة حكيتها عن قصة دعم الإسرائيلي اللي تلقته من الاتحاد السوفيتي ومن الولايات المتحدة الأمريكية،
صح، هاي بالحرب 57،
ايه بس اكيد استمر فيما بعد، خصوصي انه اليوم تم تكريس الامم المتحده بقوانينها لحتى تدعم نشوء قيام دوله اسرائيل. هيدي من مال
ما بعرف، هيدا بعده موضوع جدل قلتك، يعني هيدي اذا بدك وجهه نظر عم بيستعملوها كتير المناهضين للحركه اليهوديه، ونتفهم هالمنطقه هيدا، ولكن الظروف الدوليه لانشاء منظمه الامم المتحده مختلفه تماما، والعنصر الفلسطيني عنصر جزء بسيط،
الفلسطيني جزء ولكن اسرائيل مش جزء،
حتى الاسرائيليين، يعني حتى موضوع الاسرائيلي نحن يعني بتذكر يعني ببعض الاحاديث في ناس بتقعد بتخبرك عن كتاب حكماء صهيون ما له هنالك, وبيطلع معك انه مستندين على اشاعات شيء ما له.
طيب بس لو ما له المصلحه بهذا الموضوع, لشو دعموا قيم دوله اسرائيل؟ لكان شو مصلحتهم بدعم قيم الدوله؟
دعم قيم اسرائيل ما فيك تحطيه بس بخانه انه في شو بيقولوا في سياسة دولية مخفية والهدف كله القضاء على العرب وسيطرة على منطقة الشرق الأوسط.
نعم.
لا شك أنه التجربة الغربية مع الشرق الأوسط من أيام فترة أو نسميها مرحلة الاستعمار, واللي هو مرحلة الغربيين ما بينكروا هذه المرحلة وبيعتبروا هذه كانت وسيلة من وسائل الاقتصادية اللي بتقوم على استعمار بلدان والاستفادة من مقدرات الاقتصادية تبعها, وحتى تحويل هذه الشعوب إلى صفر الثقافة الغربية. وحتى في بعض المحلات يعني بتشوف في تيارات بالمجتمع الغربي كان يعتبر أنه في عنده مهمة إلهية لتمدين أو يعني تدريب وتمكين كل الشعوب الأخرى اللي هي شعوب دنيوية على الحضارة. يعني بتشوف هالتيارات هلأ. هل يعني إذا بدك النظام الاستعماري فعلا سقط بالحرب العالمية الثانية, انتهى دوره, ولبل اليوم في مراجعات كتير كبيرة عند المؤرخين,
المستوطنات
ما بعرف يعني ما فينا نحطه بنفس المقارنة.
نعم.
ولكن السياسة الغربية تجاه الشرق الأوسط بطلت بهذا المنطق. يمكن كانت يمكن فينا نحكي عن استعمار اقتصادي, يمكن فينا نحكي اليوم انه والله في قيادة دولية اقتصادية ونحن صرنا تابعين. طيب اوكي, ما التاريخ بخلينا نشوف انه هل الدول الغربية والشعوب الغربية يعني ثقافتها وتجربتها والأفكار اللي نشأت من عندها والحضارة اللي طلعت من عندها خلتها تكون في مقدمة الحضارات الباقية المختلفة. بس احنا هلا بالقرن 21 ما فينا نحكي هلا التفاوت ثقافي بين هذه الدول, مش هيك؟ طيب الاستعمار سقط, هلا ردة فعل على الاستعمار.
نعم.
بالمنطقة العربية كانت الوحدة العربية او التيار العروبي, ما هيك؟
نعم.
هذا التيار اعتبر انه اليوم بس خف يعني وضيء الاستعمار فينا نحن نقول اسرائيل لازم نزيلها من الوجود, ما هيك؟ بيعتبرين انه هيدا كان نتيجة هذا الاستعمار. واذا بطلع على الارشيف وعلى الوراق اللي كانت بين الوكالة اليهودية وبين الدول الغربية اللي كانت تطرح بالاستعمار بوقتها, بتشوفه ما كان في اتفاق تام على السياسات بالمنطقة. بالعكس, جماعة يمكن اكتر اشتغلوا على حالهم وفرضوا اجندات على المجتمع الغربي, وهيدا في شيء ما لازم ننكره. يعني اليهود اللي هن تابعين المشروع الصهيوني واللي شافوا انه في حاجة لإعادة استعادة الأراضي اللي بيعتبروها هي انسلبت منهم تاريخيا, اشتغلوا يعني بكل وسائل متاحة لأنه يفرضوا مشروعهم, ساعة مع وساعة ضد. ونحن متذكر كلنا بفترة أوباما رئيس جمهورية السابق لأمريكا ما كان في أبدا اتفاق, ولا بل وصلت الأمور للخصومة بين الدولة اليهودية والولايات المتحدة الأمريكية على موضوع المستوطنات وغيرها والسياسات اللي عم نحكي فيها. فإذا ما فينا نربط هودي شغلتين بعضهم. هلأ بالعودة ل 67, طب إذا المشروع كان أنه نقضي على الجيش الإسرائيلي, كل الوسائل كانت متاحة, وفعلا يعني كانت تقارير الاستخباراتية الغربية بتقول في إمكانية أنه ينتصر عبد الناصر بهذا الحشد اللي عم يعمله. طب شو اللي صار على الأرض؟
طب
شفنا أنه
قلي شو صار على الأرض. أوكي. بس في شغلة قلتها قبل شوي هديك بدي وقف عندها, ما بعرف أسألك كمان هل فينا ناخد شوية أسئلة من اللي عم يجوا. بس قبل في عندي شغلة, كنت عم تحكي قبل شوي أنه تقريبا معظم الدول العربية كانت داعمة للموقف المصري. بس كانت إذا بدنا نشوف
في ديك المشاركة
بس هديك المرحلة ما كان في استنزاف للقوات المصرية باليمن, يعني هيدا مش دعم. هاي أول نقطة. تاني نقطة, كان في انقسام حاد, يعني ناس دول عربية عم تتبنى الفكر الاشتراكي والقومية العربية, بينما في قسم تاني منهم رايحين لدعم الفكر الغربي. يعني ما كان في دعم كامل مظبوط
بموضوع القضية الفلسطينية. كل الدول العربية كانت
يعني
مستحية ولا مش مستحية,
يعني
إذا أنا كانت تصطف بالصف
إذا القضية الفلسطينية النظر. أوكي هن واقفي داعمينا, بس ما كمان منا محفز كافي بظل هذا الانقسام بالدول العربية. عشان هيك قلت لك معقول تكون المسرحية بلشت تبين فصولها من وقتها.
هلا ليك اللي صار أكيد بعد 67, قال لك كل الناس قالت يعني أول شغلة صارت بعد 67 كنتيجة مباشرة انتهت العروبة. انتهت تيار العروبة. عظيم. يعني هيدا فيك تعتبر إنه يمكن هالتيار ما كان يعني ما كان ناجح إلى حد إنه يقدر يحقق مشاريع سياسية كبيرة العلاقة بمصلحة الشعوب العربية أو الدول العربية, ما هيك؟
نعم.
طيب تاني شغلة سقطت, شفنا إنه كل الترسانة العسكرية اللي كانت مستعملة بهداك الوقت ما أدت وظيفتها مثل ما لازم, لأنه كمان أحد التقارير بتقول إنه ما كان في استراتيجية واضحة، تخطيط جدي بين هالقيادات العربية كلها سواء بالعملية العسكرية، ما هيك يعني انضربوا يعني المصاري والأردنية تأخروا يتدخلوا، بقي السوريين لحالهم. هلأ كمان فهمنا بعدين ليش بقيت ليش بقي السوريين لحالهم هيك، يعني في ضياع. طب مين الذكي كان بهديك المرحلة؟ معلم أنا نحكي بهذه النقطة الأساسية، لبنان كان أذكى واحد بهديك البحر،
لأنه تعلم من 57.
أول شيء لأنه بقيادة شارل حلو رئيس جمهورية، ورغم كل التناقضات السياسية اللي كانت موجودة بالبلد على هوية لبنان السياسية والاقتصادية والثقافية، كان في وعي كافي عند القيادات بوقتها من كل المشارب انه ما بيقدر لبنان يفوت بحرب بهيدا المستوى، ويعتبر انه هينة انه ينتصروا على اسرائيل، ما هيك؟ لانه الواقع كان بيقول انه لبنان هالبلد المساحة الصغيرة في يكون بس دولة داعمة وليس دولة مواجهة، يعني معناتها شو؟ يعني الحياد في السياسة الخارجية. كل الدول العربية خسرت أراضي لها باستثناء الدولة اللبنانية. طبعا نحن هيدا بتاريخنا نعتبره إنجاز، لأنه حققنا ما يعرف بالسياسة الخارجية أو سياسة الحياة الخارجية.
بير سبع ما كانت تابعة لنا بوقتها،
هيدا هلا بعدنا نحن
بعدنا هلا على خلاف، لأنه هيدا مش بوقتها كمان
مثل ما صار بموضوع ترسيم البحري، في بعض النقاط عليها خلافات، والحل الدبلوماسي هو كان الحل المنشود لحل هيدي النقطة عظيم. بس أي محادثات مع الدولة الإسرائيلية بهديك الأيام كانت تعتبر خيانة للتوجه العربي الكبير، وبالتالي كانت هيدي السياسة أنه نحن نقدر نحل أمورنا بالطريقة الدبلوماسية اللازمة، ولكن بوقت المواجهة العسكرية لبنان وجيشه وشعبه بيقدر يكون قوة مساندة، ولكن ما بيقدر يكون قوة مواجهة، لأنه نحن نعرف حجمنا ونعرف قداش. للأسف للأسف بعد التقارير عم تطلع والتحاليل اليوم عم نشوفها كتير، أنه لبنان دفع حق موقف الحياد بال67. كيف دفع هذا الموقف؟ اعتبر الدول العربية أنه نحن حطينا كل جهدنا وكل دعمنا للقضية الفلسطينية، لبنان كان عم بيتفرج، ما هيك؟ مثل كأنه صار فيه مثل اتفاق، خلينا نقول نحن غير مباشر بين القيادة العربية بهديك الفترة، أنه لبنان لازم يدفع حق الخسارة اللي ما خسرها بال67. وكلنا شفنا أنه البلد الوحيد اللي مضى اتفاقية مع منظمة تحرير فلسطين، اللي سمحت لها المنظمة أنه تستعمل هالأراضي لتعمل عمليات عسكرية على الإسرائيل، وبالتالي لبنان دخل بأتون المعركة المواجهة المباشرة مع الإسرائيلية، كان اتفاق القاهرة بال69. ومين كان عرب هالاتفاقية؟ جمال عبد الناصر. مزبوط. يعني هون في عندي كمان لوم كتير كبير على خلينا نسميهم الأشقاء العرب، إذا ما نسمي هيك، ما هيك؟ إنه يا جماعة نحن وضعنا نعرف شو هو، ونحن أكتر بلد قدمنا للفلسطينيين، يعني يمكن أكتر بلد فيه حريات، سمح للفلسطينيين ينشئوا جرائد ومجلات وأحزاب وجمعيات.
آخر شيء قتلوا من الأراضي تبعولنا.
يعني ما عم بفهم كيف إنه هالقد بيكون عندكم الجرأة إنه سوري على التعبير تحطوا رح نسوي الترسبات السلبية، تمام نسمي غير كلمة، بهالجنين الحلو اللي اسمه لبنان، ما هيك؟ ورحنا على اتفاقية انفرضت علينا اتفاقية القاهرة 69، وهون فينا نعتبر انه التجربة الناجحة اللي عملناها بال67 واللي هي تجربة الحياد تجاه كل المشاكل اللي بتصير بالمنطقة قضينا عليها باتفاق القاهرة 69. وهالاتفاقية شو ورطتنا؟
اقول حال نعم
أي ورطتنا حركة فلسطينية مسلحة قدرت سيطرت على كل مشارب الدولة من 72 وبالطالع،
وصلتنا
ورطتنا احتلال سوريا ب76 وبالطالع، ورطتنا هلا كمان هيمنة إيرانية من خلال سلاح حزب الله،
كمان منظمة التحرير ورطتنا
الهيمنة الإيرانية. كلنا بدنا يعني لازم نشوف كل هيدي الصورة ونشوف
هي كانت شماعة على الاحتلال، مش هي ورطتنا.
هي إذا بدك تقولي بطريقة غير مباشرة كل الأحداث أدت لهون. يعني لما لبنان اللي كان قايم على وضعيته الاستثنائية اللي فيها تعددية ثقافية، واللي كان عم بيركب نظام وصيغة، ما هيك؟ تشوف إذا كيف فيها تعيش هذه الصيغة، ونختبر هذه الصيغة، نعطاها بس 20 سنة لهذه الصيغة أنه تقدر تعيش، ما هيك؟ طيب نحن كلنا بنعرف أنه الصيغة كانت ضعيفة وبدها وعي وثقافة وبدها أجيال لبنانية توعى على هذا المنطق. جينا نحن قلنا لا أوكي، أنت الصيغة هالشي ضعيفة بدها وقت تتبرر وتنجح، رح نحط على كتفك اليمين سلاح وأزيف وناس غرباء عن لبنان اسمه الفلسطينيين المسلحين، ما هيك؟ طيب شو متوقع يصير بعدين؟ كل الدول العربية اللي هي بدها تفاوض على حساب لبنان تتطل هي مستمرة، مثل السوري ومثل الإيران اليوم، رح تستفيد من هذه الساحة اللي صارت مفتوحة.
أقول هذا، رح أسمع سؤال على 7-9-5-9-1-1-1، بس قبل بدي أرجع أسألك عن موضوع الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأنه في بعض الأمور تطرح علامات استفهام يعني بعدها لليوم. رح أسمع رسالة بس ما عم تسمعها أنت ولا لأ؟ ما عم نقدر نسمعها، رح أرجع أسمعها. يلا
الديكو صباح الخير. صباح الخير دكتور إلي، معك إلي شمراني. السؤال،
أهلا بك.
وقت إسرائيل فاتت على الجولان من ضمن المناطق اللي احتلتها هي مزارع شبعة. وقت مزارع شبعة كان فيها وجود محافر للدرك أو للعسكر السوري،
صحيح.
يعني هذا بيدل هي خاضعة للقرار 242. طيب هذا مش كافي إنه مزارع شبعة تبعة لسوريا؟
هذا السؤال له علاقة بمزارع الشبعة، بفتكر صار في كتير كتابات عن هذا الموضوع. لازم نعرفه انه مزارع الشبعة، سكان مزارع الشبعة هم سكان لبنانيين، عندهم هويات لبنانية، وحجج الأراضي والأراضي والأملاك مسجلة من قبل الإدارات الرسمية اللبنانية. هلأ بفترة الخمسينات الستينات كلنا بنعرف انه النظام السوري بكل مشاربه، مش بس عم نحكي عن نظام البعث ونظام الأسد،
نعم،
ولا مرة يعني إلا باستثناء وقت الكتلة الوطنية السورية كان في شوي توجه قومي سوري بوقتها بعيد عن كل التركيب العروبي، كل السلطة اللي وصلت على سوريا من وقت الاستقلال لحد وصول حافظ الأسد ما كان عندهم علاقة جيدة مع لبنان، كان دايما في نوع من فوقية وتهديد لهذا الواقع اللبناني، وفي قناعة كانت عن أغلبية الزعماء السوريين أن لبنان خطأ تاريخي وجغرافي، وثبتها حافظ أسد بخطاباته الشهيرة. طيب مزارع شبع اللي هي مفصل أساسي واللي هي بتوضع حد الجولان على إسرائيل بقلب الدولة اللبنانية، السوريين لما ما يعتبروا لبنان أنه حقيقة، أنه هو حقيقة
مزبوط.
سياسية، طب
نعم.
طبيعي يفوتوا على هالمناطق اللي بيعتبروها هي يمكن بتأمنوا نوع من مصادر ومكاسب اقتصادية، فاحتلوها يعني بقصة الأمر الواقع، ما هيك قعدوا موجودين. إسرائيل لما دخلوا مش عن عبس، يعني حجتهم انه والله هيدي فيها سوريين احنا نعتبرها اراضي تابعه لجولان، ما كمان انا فينا اتهموا اثنيناتهم انه عم يلعبوا علينا هيدي اللعبه، لانه مزارع شبعه لهلا هي اكثر منطقه غنيه بالمي وكتير استراتيجيه ومهمه للدولتين اضافه للبنان. فانا برايي اثنيناتهم عم بيستعملوا هيدي الشماعه، واللي عم بيستعملها الشماعه وبيعتبر شريك معهم هو حزب الله اليوم، انه هيدي اراضي لبنانيه كذا. طب اذا
يعني
اراضي
نفس الشعارات بعدنا رافعينها من قبل ما عملنا اي خرق،
صرنا 40 سنه عم يعني عم نحكي بنفس الموروثات السياسيه اللي مش عم نعرف نخلص منها، ما هيك؟ طيب اذا اليوم فعلا هي اراضي لبنانيه، لازم سوريا الشقيقه بين مزدوجين، ما هيك؟ انه خي ايه مزبوط هيدي اراضي لبنانيه، ساعتها نحن قادرين نرفع هالملف عند الامم المتحده، لانه في قرار 425 اللي اجبر الاسرائيليين انه ينسحبوا من جنوب لبنان. لما توقع هالارض من ضمن هذا القرار
يعني مجبورين ينسحبوا منها،
بصير في عنا حجه اكثر اضافيه لهذا الموضوع.
بدي اعرف منك كيف قدروا باي طريقه انه يسيطروا على سلاح الجو المصري، يعني وهي قصه كانت شوي معقده. ولكن قبل كنت عم بسالك عن قصه الانحياز، في تقارير حكيت عن استخدام اسرائيل بهيدي الحرب، حرب ست ايام، اسلحه محرمه دوليا، مثل الاسلحه اللي كانت تطورها واستعملتها امريكا بالحرب العالميه الثانيه، ما بعرف اذا الاسم مزبوط، نابالم او شيء من هالنوع. فهي شو عمل مجلس الأمن؟ اكتفى بأنه يطلع القرار 242 أنه مننسحب بيرجعوا اللاجئين، وبرضه ما تطبق يعني بوقتها، يعني هيدا مش انحياز فعلا؟
هيدا ما
ليش ما تحاسبت على استخدامها لأسلحة محرمة؟
هيدا ما بدل عن انحياز. هلأ
شو بدل؟
بدك تشوفي كمان الأمم المتحدة شو دورة بالعالم، هيك الأمم المتحدة مش الهدف منها كان فرض الحلول السلمية بالقوة، ما هيك؟ يعني هيدا بدها فصل سابع وبدها اتفاق دولي على هيك مسائل. الهدف الأساسي للأمم المتحدة من وقت نشأتها، عم نحكي كده كان اسمها عصبة الأمم، بعدين صار اسمها الأمم المتحدة، إنه تمنع الحروب في العالم، هيك تعلموا من هالتجارب. نخي نحن بحاجة لإدارة دولية لهالملفات كلها سوا، مع رغم كل حسابات الخاصة للدول إنه نقدر نحن نحد من أعمال العنف. وهون يعني حلو نضوي هيدا النقطة، من جمعة الأمين العام الأمم المتحدة عمل بيان سلبي جدا، واعتبر أنه الأمم المتحدة بال 2021 2022 و23 مؤشراتها بنجاح مهماتها سلبية، لأنه في حروب وما كان بالعالم، وفي قتلى وفي تهجير وفي لاجئين، بيعتبر أنه هذا الموضوع ما بدل على نجاح الأمم المتحدة. طيب إذا الهدف هو يعني دايما فرض السلام بكل الشروط، لما نفوت على لعبة دولية عندها أول شيء لاعبين إقليميين مثل إسرائيل ومصر، وعندك دور الحرب الباردة بين السوفيت وأمريكا، رح تكون مشلولة يعني قدرة الأمم المتحدة على أنه تحل أمور بشكل، بدأ تأخذ حسابات
بس كمان
ما
قادرة تحقق وتحاسب وتوجه اتهامات.
ليك شو عمل عبد الناصر قبل ما ينعل الحرب بال67؟ طلب من الأمم المتحدة تسحب عسكرها بسيناء،
اي فرض عليها عدم التدخل.
كان في عسكر بسيناء، عسكر بسموه وحدات حفظ السلام الدوليه، واقفه حائط بين الدولتين، ما هيك، ومامنه مسار العمليه التجاره الدوليه بقناه السويس.
يعني عشوائي رح فكر في تواطؤ كمان منه هو،
ما بعرف اذا هي تواطؤ ولا ذكاء استراتيجي عسكري. ما هيك فطلب منهم ينسحبوا، وتحت الضغط 24 ساعه كانوا منسحبين، يعني كان في تهديد بقتل هؤلاء الجنود. طب انت اليوم لما تطلب من الامم المتحده انها تنسحب تجي تقول لها بليز فوت تدخلي، كون احنا هون عم نتسلح.
طب كيف صارت هالعملية؟ كيف قدروا يسيطروا على أو يقضوا على سلاح الجو المصري؟
هلأ اللي تبين ب 2016 طلع تقارير مسربة وسيء بتقول إنه الدول العربية لما كانت أخذ قرار بالمواجهة، بتعرف اجتماعات القمة العربية والدول العربية بتاخد طابع جدي، وبتكون هي مؤشر إذا بدك لجدية هالقرارات.
نعم.
فباجتماع بالمغرب تبين أنه كان في عملية تنصت ناجحة في الأمفية الإسرائيلية، يمكن بالتواطؤ مع المغربيين أو لا، كمان هون علامة استفهام.
أكل حال دائما في جواسيس في كل مكان،
كانوا وهذه كانت على فكرة يعني قاعدة العلاقات الدولية بهذيك الأيام، المخابرات. عظيم. فتبين انه في كان تسريب للمعلومات، والاسرائيلي عرفوا بتوقيت الهجوم وكانوا محضرين حالهم. هلا على المستوى العسكري كمان في تقارير تانية ما بعرف قديش جديتها ودقيقه، ولكن تبين انه الحسابات العسكريه عند الجيش المصري ما كانت دقيقه بموضوع الطيران. وبالتالي الجمله الشهيره لعبد الناصر لما قدم استقالته بعد بدايه المعارك انه انتظرناهم من الشرق اجونا من الغرب، يعني انه انت اليوم حضر حالك تواجه عسكر بدل ما يواجهك مباشرة اجى عليك من وراء، يعني في عملية حسابية عسكرية خطأ جدا، وهذا الشيء اللي أدى للقضاء على سلاح الطيران المصري كله سوا. وهذه بسموها العرب إذا بدك بالنكسة، يعني صار عندك النكبة 48 نكسة
67
نكسة، يعني كل الجهود العربية والعضلات اللي انفرز بوقتها بست أيام كان انتهوا أو قضيوا عليها. وهون ثبت إذا بدك الإسرائيل للأسف القوة العسكرية القاهرة اللي ما حدا بيقدر يوقف بوجهها، وبعدها عايشة على هالدعاية. يعني لو حكينا ب 73 حرب مع اليوم كيبور مع
خلص ما عاد صار في خرق حقيقي
انتهت الامور وصار في تبديل اذا بدك بالمنطق السياسي العربي. وبظن هذا هو الانجح هلا، انه نحن اليوم بدل ما نضل نحكي بلغه الحديد والحرب، فينا بلش نحكي بالذكاء والحنكه السياسيه والدبلوماسيه. واول حدا تجرأ يقوم بهالمبادره كان انور السادات، ما هيك، بزيارته للقدس وبصلاته تحت، وراح على فوضه سلام مع الاسرائيلي، وشفنا انه تحجم فعلا دور الإسرائيليين بهذا الموضوع. هلا مش عم بجي أقول أنا كلما نروح على فوضات سلام في إلى قواعدها وفي إلى كمان يعني لاعبينها لهذه المفاوضات.
طيب بس ما نحن اليوم ثلاث أرباع العالم العربي بما فيهم لبنان بسلام مقنع مع إسرائيل، أنه معلش يعني ترسيم الحدود مش سلام مقنع؟
هيدي مثلا أكيد
يعني ونحن آخر بلد نوقع سلام مع إسرائيل، وكنا مفتخرين بهيدي الجملة وهيدي العبارة.
بس الإسرائيلي يعني بيّنوا على قديش هن بيقدروا يكونوا موجودين بشكل فعلي بالمنطقة الشرق الأوسط، بيقدروا يحافظوا على مشروعهم السياسي، ما هيك.
نعم.
أغلبية الأنظمة العربية استفادت من قيام دولة إسرائيل لتبرير وجودها، واستعملت نفس التكتيك السياسي، أي حدا بيعارض هالأنظمة يعتبر عميل للإسرائيلي، وبالتالي صار عنده مبرر يقضوا على أي معارض لهذا النظام. مش هيك منشوف أنه هالأنظمة استمرت 40 سنة مستعمل شماعة العدو الإسرائيلي، وعم نشوف أنه في تفصيل صغير هيك، فصيل صغير بلبنان عم يستعمل نفس التكتيك، مفتكر أنه ما حدا عارف وشايف كل هالكذبة وهالخديعة اللي قطعوا فيها قبل 40 سنة لورا.
بس في ناس انخرطت لدرجة أنه ما بقى فيها تنسحب ولو بطلت مقتنعة، وتوافقني؟
هلا مثل مين؟
يعني بعض الحلفاء لهذا الفصيل، بعض من هم من داخل العاملين والمنتسبين والمنتمين.
هلا هون بلشنا نحكي بأديولوجيا، ما هيك، نحكي بأفكار سوداء، كل حدا بيقدر يفلسفها بطريقة معينة، بتقدر تخلقي حتى مجتمع طويل عريض تبني كل فكره السياسي والأديولوجي والثقافي
على دعاية على هيدي النقطة،
ما هيك. وهون الخطورة، يعني ما في شيء ببرر اللي قاله حسن نصر الله وقتها انتهت حرب تموز بدمار شامل وهائل على الدولة اللبنانية، وخاصة على الطائفة الشيعية الكريمة اللي هي تعتبر الحضن لها الحركة هيدي الأديولوجية، اللي يقول لو كنت أعلم. يعني هو أنا برأيي كان واقع بين شقوفين حسن نصر الله،
يعني مثل كنت نطره من الشرق إجوا من الغرب
مثلا بزيتها. لو قال لهم كنت عارف ودمرت هالقد يعني في مشكلة، وحتى لو كنت أعلم فيها مشكلة، يعني أنت ما معك خبر شيء. وبالتالي يعني شوف كيف هالأديولوجية اللي أنت عم تحكي عنها قديش آخر شيء بتقيد بعض القيادات هيدي الحركة أنه يكونوا عن جد عايشين برا لعبة التاريخ اللي صار.
في سؤال تعليقا على اللي كنت عم تشرحه دكتور إلي، أنه كيف بتسمن حرب 73 وسياسة كيسنجر المكوكية اللي تركت كل الوضع اللبناني لمصلحة سوريا؟
نحن بهذا الموضوع بالذات متحمل مسؤولية حالنا. نحن من 69 تحملنا مسؤولية خطأنا التاريخي اللي هو اتفاق القاهرة، كل شيء إجا من بعده نحن متحمل مسؤوليته. هلأ كل الدول العظمى بهذاك الوقت وكل الدول اللي عندها مقدرات فيها تحط استراتيجيات، ما هيك؟ نحن كيف نوقف هاي بوجه هالاستراتيجيات لما نكون نحن متمكنين من حالنا؟ لما خسرنا جزء كتير كبير من كياننا اللبناني، عمود فقري اللي هو السيادة اللبنانية، دخلنا بزوبعة السياسات والاستراتيجيات. هلأ كيسنجر ولا غيره ولا السوريين ولا غيره، نحن نتحمل هذه المسؤولية.
طيب ليش دكتور إلي، إذا بدي أختم بآخر كم دقيقة، من بعد هالنجاح اللي نجحناه أنه نحن بقينا على حياد وقدرنا نحافظ على بلدنا نحافظ على أرضنا، ليش رجعنا وقعنا بالخطأ بـ 73؟
نحن بـ 73 عم نحكي هون على حرب المصرية الإسرائيلية، نحن هون ما دخلنا باللعبة، بالعكس نحن كنا كمان مساندة، بس لبنان بوقتها ما كان، يعني كان مثل الرجل المريض عم ياخد مواقف إقليمية بس هو بيته الداخلي عم بلش يهبط شوي شوي. نحن اتفاق القاهرة 69 70 حسوا الأردنيين أنه موضوع القيادات أو إذا بدك الحركات المسلحة الفلسطينية بدها تاخد مجدة وتشكل خطر على النظام الأردني، عملوا فيهم قالوا الأسود وطردون من الأردن، هيك؟ طيب وين اجوا قعدوا هود الجماعة بكل سلاحاتهم عتيدهم؟ دخلوا من سوريا اللي كان عندها مشروع خاص لها تجاه لبنان، دخلوا إلى لبنان وقعدوا بالمخيمات. نحن بـ 73 حاول الجيش اللبناني إذا بدك متأخرا، مش هيك؟ حاول متأخرا أنه يقضي على هذا الوجود المسلح، وكان قادر ينجز هذه المهمة. الدول العربية ضغطت علينا بحجة أنه الفلسطينيين هن قضيتنا المركزية، وتكبلت إذن الدولة، خلص
فتنا يتبع. فينا نقول يتبع أو
فينا
لا،
فينا نحكي بـ 73 مرة تجي
بـ 73. لكن مستمعينا بشكركم على متابعتكم، لهون بيخلص وقتنا برنامج قصة وطن.